بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب قصاص العبد. قال: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. وهذا الأثر صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو إن كان موقوف على عمار فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، وهو إثبات القصاص يوم القيامة. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، وهذا قيد يخرج ما إذا لم يكن ظالما له، إذا ضربه حدا يستحقه فإنه لا يعاقب عليه يوم القيامة، كان يزني مثلا فإن السيد يقيم الحد على عبده، وهذا الحد مما أذن له الشارع فيه، مما أذن له الشرع فيه، فلا يعاقب عليه يوم القيامة. وأما إذا ضربه حدا وهو ظالم له، لم يأتي ولم يفعله، فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، أي على هذا السيد، وإنما عقابه يوم القيامة. إلا أقيد منه، يعني اقتص منه، اقتص منه يوم القيامة. وفي هذا بيان أنه يحصل يوم القيامة القصاص، يحصل يوم القيامة القصاص لمن ظلم في الدنيا. فإذا ظلم السيد عبده وضربه في حد لم يأته فإنه يقتص منه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو جعفر قال: سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، وهو مربط الدواب أو معلفها، فقال لقادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. والأثر صحيح. يعني أن هذا القادم فرط فجعل العلف يتساقط، علف الدواب يعني طعام الدواب، يتساقط من مربط الدواب، فقال له: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، أي لولا أني أخاف القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا، لأوجعتك ضربا. وهذا فيه كما مر إثبات القصاص يوم القيامة، وأيضا فيه فضيلة لسلمان رضي الله تعالى عنه في خوفه من الله سبحانه وتعالى أنه يضربه فيقتص منه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. والحديث صحيح وهو في مسلم. وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأداء الحقوق إلى أهلها، أي أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الإنسان ما عليه من حقوق، كأن يكون مثلا عنده وديعة لإنسان فعليه أن يرجعها له، أو مال وضع عنده أمانة، أو كذلك وثيقة أو نحو ذلك من الحقوق، فالواجب عليه أن يؤديها إلى أهلها. لو تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني إن لم تفعلوا فسوف يأخذ صاحب الحق حقه يوم القيامة. حتى البهائم، حتى البهائم يفصل بينها يوم القيامة، يقاد يقتص للشاة الجماء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. إذا نطحت الشاة ذات القرون شاة ليس لها قرون فيقتص بينهما يوم القيامة. إذا كان هذا في البهائم والحيوانات فكيف ببني آدم؟ كيف بالذي يأخذ أموال الناس بالباطل وينكر مثلا ما عنده من أمانات أو ودائع وغيرها؟ فهذا يقتص منه يوم القيامة. وأولى منه وأولى له أحرى أنه يرجع الحقوق في الدنيا قبل أن تؤخذ يوم القيامة منه الحسنات. فيوم القيامة ليس إلا الحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قال: مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أي هذا في عرفهم المفلس الذي ما عنده مال ولا عنده أمتعة. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا جزاء يوم القيامة، يأخذ الناس من حسناته. أنت أخذت في الدنيا الأموال وتمتعت بهذه الأموال في الدنيا، طالبت أصحابها فأبيت وأعرضت، فيوم القيامة يأتون ويطالبونك بحقوقهم وما عندك شيء، ما عندك إلا الحسنات. فإن كانت لك حسنات أخذوا منك هذه الحسنات، فإذا انتهت أخذت من سيئاتهم وحملتها على ظهرك، وكان ذلك سبب في دخولك النار. فأمر الحقوق وإرجاع إلى أهلها أمر لا بد أن يتفطن له المسلم، وكذلك أن يحذر أن يأخذ شيء في الدنيا فسوف يأتي به يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت وفي يده سواك. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح وقد مر معناه في حديث عمار وقول عمار وقول سلمان. والمراد من ضرب ضربا أي ظلما بغير حق اقتص منه يوم القيامة. قال حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وهذا أيضا صحيح. وهنا جاء التقييد بالظلم من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. فإذا كان الضرب بحق فلا قصاص. قال باب اكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد ابي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي يعني عبادة بن الصامت او وليد بن عبادة قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر وهو كعب بن عمرو السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين أو سمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. والحديث صحيح في مسلم. وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم الرجل غلامه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس. وهذا من الإحسان إليهم أنك تطعم الغلام الذي عندك أي العبد الذي تملكه مما تطعم مما تأكل وتلبسه مما تلبس. ولهذا كان أبو اليسر على ذلك حين رأوه وهو يلبس بردة ومعافري وعلى غلامه مثلها، فلما سألوه عن ذلك أخبرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وفي هذا بيان عظم هذه الشريعة وما عليها من الرحمة والشفقة حتى على المملوك الذي يملكه الإنسان، فإنه يجب عليه أن يحسن إليه. ومن الإحسان أنه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وهذا سبب في إبعاد عقاب الله سبحانه وتعالى لمن أساء إليهم. والغالب أن الذي يملك المماليك أنه يسيء إليهم فيستحقرهم ويرى أنهم تحت يده كالحيوانات أو البهائم، فربما ظلمهم بالضرب، وهكذا أيضا أساء إليهم في المأكل والمشرب. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. والحديث صحيح. قال: باب سباب العبيد. قال: حدثنا آدم ومن أبي إياس قال: حدثنا شعبة من الحجاج قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشتاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. الحديث صحيح وأصله وهو في الصحيحين. فالمعرور بن سويد يقول: أنا رأى أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني إزار ورداء، فسأله عن ذلك فذكر له أنه ساب رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قال له: يا ابنة السوداء أو يا ابنة السوداء، فشكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعيرته بأمه؟ أنكر عليه عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أنهم قد تحملوا مسؤوليتهم، فالواجب عليهم أن يقوموا برعايتهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، والمعنى أنه لا ينفرد بطعام يأكله ويعطي لهذا المملوك رديء الطعام، لا، بل يطعمه مما يطعم، وأكد أيضا يلبسه مما يلبس، فلا يلبس الثياب الحسنة ويلبسه الثياب السيئة الممزقة أو الوسخة. وهكذا أيضا لا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني إذا أمروهم بشيء لا يكلفوه فوق طاقتهم، بل يكلفوهم ويأمرونهم بما في طاقتهم، وهذا من الرحمة والشفقة عليهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني إذا كلفتموهم شيئا فوق طاقتهم فأعينوهم، أمره أن يحمل شيء ثقيل ما يستطيع أن يحمله لوحده فإنه يحمل معه يعينه على ذلك. وهكذا ما يكون في خارج طاقتهم فالواجب هو أن يعينهم على ذلك. والشاهد منه هو إنكار النبي عليه الصلاة والسلام تعييره لهذا الرجل بأمه، وأن هذا لا يجوز ولو كان عبدا مملوكا. قال باب هل يعين عبده؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة لجهالة سلام بن عمرو أو سلام بن عمرو. وأن قوله عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. ومعنى الحديث مر حيث أبي ذر وأبي اليسر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني القادم. وهذا الأثر صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيما تقدم من إعانة العامل على عمله. قال باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق، وهو أيضا صحيح كالذي قبله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال معرور مررنا بأبي ذر عليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهو أيضا كذلك صحيح. وفي هذه الأحاديث أنه يجب على السيد أن يطعم مملوكه وأن يكسوه، للمملوك طعامه وكسوته، فإذا ترك ذلك وفرط في ذلك فهو آثم. وهذه من النفقة الواجبة التي يجب أن يقوم بها من كان عنده مماليك، أنه يطعمهم ويكسوهم، ويرجع في ذلك إلى العرف، يطعمهم بالمعروف ويكسوهم كذلك بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق كما مر، بل يكلفهم ما في طاقتهم، فإذا كلفهم ما لا يطيقون فعليه أن يعينهم. فهذا والله تعالى أعلم.